بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا في تفسير كتاب الله جل وعلا، وهذه المجالس في الحقيقة هي خير مجالس الدنيا. هذه المجالس كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. وتوقفنا في سورة النحل عند قول الله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. توقفنا عند هذه الآية، ومن باب التذكير كما تعرفون سورة النحل من أبرز مقاصدها أنها تذكر الإنسان بنعم الله تعالى عليه، وأيضا تحذره من الخصومة. سبحان الله، في مقابل هذه النعم الجليلة تجد أن الإنسان يخاصم ربه في توحيده وعبادته. وتأمل في صلة الآيات، قرأنا في الآيات المتقدمة ما يتعلق بخصومة الإنسان، وانظر إلى هذه الصور القبيحة في الشرك بالله وعدم شكر نعمة الله تعالى والجرأة على الله، كما قال الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ويجعلون لله ما يكرهون. تجد مع هذه الصور القبيحة كأن القلب يضيق، وهذا من أشق ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم. فتسمع بعد ذلك قول الله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فهذه الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله تعالى له: تالله، والقسم بهذا الحرف بالتاء يقول العلماء يكون في الأمور العجيبة والغريبة: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. وهذا هو الأمر العجيب، كيف أن هذا الإنسان يتخذ الشيطان وليا له ويطيعه فيما يأمره به. فهذا من الأمور العجيبة، أن يتخذ الإنسان عدوه وليا له. قال: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني كما أرسلناك إلى هؤلاء، فزين لهم الشيطان أعمالهم، يعني لا تبالي بهذا الكلام، فهذا من تزيين الشيطان لهم. فزين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم الشرك في صورة تعظيم الصالحين والأولياء، زين لهم أن ينسبوا لله البنات ولهم ما يشتهون، زين لهم أن يجعلوا لأصنامهم نصيبا من الثمار والأرزاق، فكل هذا من تزيين الشيطان. فزين لهم الشيطان أعمالهم، هذه الأعمال القبيحة زينها الشيطان فأصبحت جميلة في أعينهم، ولهذا قال النتيجة ماذا؟ فهو وليهم اليوم. فهو وليهم اليوم متى؟ يعني في الدنيا. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، صار الشيطان هو وليهم، والولي كلمة تدل على القرب
والولي هو الذي ينصرك يحبك. فهكذا أصبح والعياذ بالله الشيطان وليا لهم، فهو وليهم اليوم يعني هذا في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة. وسبحان الله الذي ينظر يتفكر في حياة الكفار حقا يجد ولاة الشيطان لهم. يعني انظر إلى هذه الحياة المهينة، يعني تجد هم الكافر في الدنيا أن يتمتع بالشهوات والملذات، لا يعرف ربه ولا يسجد لله ولا يشكر نعمة الله تعالى عليه، هذا غالب حال الكفار. وتجد القبائح والفواحش في حياتهم، يعمل لأجل الدنيا ثم بعد ذلك يتمتع بالزنا، تصل نسبة الزنا في هذه الدول التي يرى بعض المسلمين أنها دول متطورة متحضرة، تصل نسبة الزنا فيها إلى نسب عالية. يعني نسب الزنا في أوروبا تقريبا تصل إلى 70% إلى 90%، تخيل مجتمع 90% زنا والعياذ بالله. وواحد من الباحثين يقول في كل 90 ثانية في أمريكا ترتكب جريمة زنا، يعني هذا بالإحصائيات الموثوقة. أكبر نسب الانتحار تجدها في هذه البلدان، يعني يقولون غيانا في أمريكا الجنوبية فيها مخدرات وجرائم، ثم ثاني دولة فيها نسبة انتحار اليابان. طيب وين التطور والتكنولوجيا؟ فكما قال الله تعالى فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم. ما ظنك بمن كان الشيطان وليه في هذه الدنيا؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كان لا مولى لهم يعني ينفعهم فيتولاهم الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولذلك الإخوة جميل بالمسلم دائما أن يستشعر قرب الله تعالى منه، وأن أنت في الدنيا وليك هو الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام قال أنت وليي في الدنيا والآخرة، هو وليك. فإذا أردت أي شيء أول ما تلجأ إلى الله، أول ما يخطر ببالك أن تدعو الله، ما تذهب إلى ولي أمرك إلى أبيك إلى أمك، لا، تلجأ إلى الله قبل كل أحد. وهكذا تطمئن بالله وتثق بالله، تفوض أمرك إلى الله. إن أردت نجاحا، إن أردت شفاء، إن أردت علما، أول ما تلجأ إلى الله جل وعلا. إن أردت خشوعا في صلاتك، إن أردت زكاة في نفسك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فهو وليهم اليوم يعني في الدنيا، ولهم عذاب أليم يعني في الآخرة. وبعض المفسرين قال فهو وليهم اليوم يعني في الآخرة، لأن هذا أيضا يحتمل، فزين لهم شيطان أعمالهم هذا في الدنيا، فكان جزاؤهم في الآخرة ماذا؟ فهو وليهم اليوم يعني يوم القيامة يوم الجزاء، ولا تغني ولاة الشيطان شيئا ولهم عذاب أليم. فأيضا هذا يعني محتمل، ذكره ابن كثير، وإن كان المعنى الأول أظهر والله أعلم، هو الذي ذكره ابن جرير أن هذه الولاية في الدنيا فهو وليهم اليوم. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين من باب المشترك، أن اليوم لابد أن يدل على يوم يعني زمن معين، فيكون يعني يحتمل المعنيين. وكما عرفنا المشترك ممكن أن يحمل على كل معاني إذا ما كان في السياق قرينة تدل على أحد المعاني. فهو وليهم اليوم يعني طبعا التعبير عن الدنيا باليوم يعني إشارة إلى أن هذه الولاية ولاية يعني فورية. الآن أول ما أعرضوا عن الله وأشركوا بالله هكذا تولاهم الشيطان فهو وليهم اليوم. نعم. قال ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم، أليم يعني مؤلم، وهذا يتناسب مع التزيين، يعني تزيين هذه الأعمال يدل على أنهم يتلذذون ويتمتعون بها فيقابل المتعة الألم، فناسب أن يقول ولهم عذاب أليم، والله أعلم. ثم لما بين الله تعالى فيما تقدم خصومتهم وشبهاتهم وضلالاتهم، أبين أن الشيطان هو الذي زين هذا لهم، في المقابل يذكرون الله تعالى بنعمته على الإنسان، وأن الله تعالى أنزل هذا القرآن الذي يبين للإنسان كل ما يحتاجه فيكون على هدى من ربه. فهؤلاء تركوا كتاب الله، تركوا الوحي، قالوا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب، هذا حصر للمقصود من إنزال القرآن. أعظم مقاصد إنزال القرآن ماذا؟ قال إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، هذه من أعظم المقاصد. ولهذا سمى الله تعالى القرآن ماذا؟ فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من الحق والباطل، من التوحيد والشرك. فإذا تبين للإنسان الحق كان على بصيرة من ربه، فيطمئن قلبه ويسعد في حياته في الدنيا والآخرة. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ثم نتيجة هذا البيان من الذي ينتفع؟ لأن البيان يكون عام للناس، والقرآن جاء بأعظم وسائل البيان، الأدلة والبراهين المتنوعة، الأمثال، القصص، المواعظ. فلا بيان أحسن من بيان القرآن. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ثم ثمرة هذا البيان من الذي ينتفع به؟ قال وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالبيان عام، لكن الهدى والرحمة هذه خاصة لمن؟ لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا البيان، فيكون لهم هدى. مع أنك تلاحظ أن الهدى من معانيه البيان، لكن كما تعرفون أن الهداية ماذا؟ نوعان، هداية بيان، وهذا تقدم في قول لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. والنوع الثاني هداية ماذا؟ هداية توفيق، أن يجعل الله تعالى الهدى في القلوب، هذه هداية توفيق، هذه ما تكون إلا من الله تعالى. فهذا يحصل للمؤمنين وهدى. لذلك يقولون الهداية دلالة بلطف، مثل الهدية فيها مودة وملاطفة، مثل يهادى بين الرجلين، كما في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة يهادى بين الرجلين، بين العباس وعلي رضي الله عنهما، يعني يحمل هكذا بلطف برفق، يعني من كتفيه ورجلاه تخطان الأرض صلى الله عليه وسلم. فالهداية سبحان الله فيها لطف، وهكذا حقا لما تقذف الهداية في القلوب هذا بلطف من الله جل وعلا. وهدى ورحمة، سبحان الله، هذه الهداية والتوفيق إذا دخل في القلب تثمر الرحمة والرقة في القلب من محبة الله، من خشية الله. فالهداية فيها بيان، فيها خضوع، فيها قبول لأمر الله، ثم ينتج عن هذا أن يرق القلب بعبادة الله ومحبته وخشيته، هذه الرحمة الحقيقية في القلوب. وهدى ورحمة. والهداية إذن تزيل الغفلة والجهالة، والرحمة تزيل القسوة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فكثيرا ما يجمع الله تعالى بين الهدى والرحمة، لأن الهدى فيه إشارة إلى العلم النافع، والرحمة فيها إشارة إلى العمل الصالح. الرحمة يرق بها القلب فيستجيب المسلم لأمر الله. ثم أيضا رحمة، رحمة لنفسه، رحمة لأهله، لمن هم حوله، رحمة للخلق أجمعين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هكذا يعني المسلم يكون رحمة أينما كان، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه بركة الإيمان، حسب ما يكون عندك من الإيمان، بحسب ما يكون القرآن لك هدى ورحمة. تأمل. ثم يقول الله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. هناك يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالمناسبة واضحة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، وابن كثير قليلا ما ينبه على المناسبات، لكن ينبه عليها إن كان هناك حاجة مثل هذا الموضع. فقال رحمه الله: وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي الأرض بعد موتها بما ينزل عليها من السماء من ماء. فقال: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فهذه مناسبة لطيفة. وإن كان طبعا كثير من المفسرين يقول: ماذا بعد أن ختم الله تعالى يعني هنا السياق بنعمة القرآن؟ ودائما أتذكر هذه أعظم نعمة افتتحت بها سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ثم ماذا قال؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فيقولون بعد ذلك رجعت الآيات إلى ذكر الأدلة على توحيد الله تعالى. لكن يعني نجمع بين المناسبتين. فإذا المناسبة الأولى لا شك يعني أجمل وألصق بالسياق. قال: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فهذا دليل على قدرة الله، دليل على البعث. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فإذا هذه الأرض القاحلة اليابسة الميتة، كيف ينزل هذا المطر تصبح خضراء؟ يعني هكذا تحيا بعد موتها، فكذلك الله تعالى يحيي الموتى. فهذا دليل على قدرة الله على البعث، ودليل على توحيد الله، وأيضا دليل على شكر نعمة الله تعالى. هذه من نعمة الله تعالى على الناس. قال: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. تأمل، هنا ذكر مجرد السماع. وطبعا أي سماع المقصود هنا؟ السماع سماعان: سماع مجرد الأصوات، هذا يشترك فيه كل الناس المسلم والكافر يسمع، بل حتى الحيوان يسمع. صحيح الإنسان يفهم والكافر يفهم، لكن الفرق بين المسلم والكافر في السماع ماذا؟ نعم، أن المسلم يسمع فيقبل ويستجيب ويؤمن، أما الكافر المعرض يسمع لكنه كأنه لم يسمع شيئا، فإذا لا فائدة من سمعه. قال: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، يعني يسمعون سماع قبول، سماع استجابة. وقال يسمعون هنا لأن الآية واضحة، لا تحتاج إلى كبير تأمل وتدبر. وأيضا هذا والله أعلم يتناسب مع ذكر العناد والخصومة المتقدمة: ويجعلون لله البنات ويجعلون لله ما يكرهون. فلو كان القرآن يقول لهم، أو الله يقول لهم، لو كانوا يسمعون فقط يعني لما قالوا هذا الكلام. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، مع أن الآية هنا كما ترى آية مرئية، يعني النبات الذي ينبت في الأرض وتحيا الأرض بعد موتها. كنت أمل، قالنا في ذلك لآية لقوم يسمعون، لأن الله هو الذي يذكرنا بهذه المواعظ، تحتاج إلى من يسمع فقط سمع قبول فيتعظ. قال: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ثم انتقل من نعمة الله تعالى بالمطر بالماء الذي أنزله من السماء إلى الشراب آخر، إلى اللبن الذي يخرج من ضروع الأنعام. وأيضا هناك صلة أيضا مباشرة، لأن الأرض إذا أخرجت النبات والثمار والعشب تتغذى عليها الأنعام فتمتلئ الضروع باللبن. فقال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. وسبحان الله، يعني ما دمنا ذكرنا المناسبة نذكر باقي المناسبات. يعني ذكر بعد ذلك ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني ذكر الخمر وهذا قبل تحريمه، وما يشرب من الأشربة من ورزقا حسنا من أنواع العصائر وما يستخرج من الثمار. ثم ذكر العسل وأوحى ربك إلى النحل. فهذا الترتيب سبحان الله في الدنيا وفي أنهار الجنة في سورة محمد ذكر نفس هذا الترتيب، أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. فتلاحظ يبدأ بأعم الأشربة وأكثرها وجودا الماء، ثم أقل منه اللبن، ثم أقل منه الخمر، ثم الأقل العسل. وبعضهم قال يعني يبدأ بالماء الذي هو الحياة الأصل، ثم اللبن يتغذى عليه الإنسان، ثم بعد أن يتغذى يحتاج إلى التفكه والتلذذ بالخمر أو بالنبيذ المباح، ثم بعد أن يأكل ويشرب ويتفكه ويتنعم ربما يصيبه المرض فيحتاج إلى ماذا؟ الدواء والشفاء، فيأتي العسل. يعني هذه مناسبات لطيفة في ترتيب هذه الآيات، والله أعلم. قال وإن لكم في الأنعام لعبرة، الأنعام من الإبل والبقر والغنم لعبرة، عبرة يعني دلالة عظيمة على قدرة الله ولطفه وحكمته ورحمته. ثم ذكر محل العبرة هنا، قال نسقيكم مما في بطونه. نسقيكم هذه نعمة من الله، وإن كانت هناك قراءة بالتاء المفتوحة تسقيكم، يعني هي لأنها سبب. نعم، قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. نسقيكم مما في بطونه، هنا ما قال بطونها، قال بطونه. في سورة المؤمنون ماذا قال؟ بطونها. قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة منها تأكلون. وهنا قال في بطونه. البقاعي يقول رحمه الله، وأنتم تعرفون الإخوة الفرق بين الذكر والأنثى، ماذا؟ أن الذكر أقوى من الأنثى، الرجل أقوى من المرأة. فيقول بقاعي فذكر الضمير لأمن اللبس، يعني ما يلتبس، والدلالة على قوة المعنى لكونها سورة النعم بخلاف ما في المؤمنون. يعني سبحان الله هنا سورة النعم، سورة النحل سورة النعم، فناسب أن يذكر الضمير بالمذكر لأن المذكر أقوى، فيدل على أن النعمة هنا أبلغ، والله أعلم. سورة المؤمنون أيضا الله تعالى ذكر فيها كثيرا من ضمائر ضمير المؤنث، يعني كما قال الله تعالى قبل ذلك لكم فيها فواكه كثيرة ومنها، ثم قال وإن لكم ذكر ولا في بطونها ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. فكل الضمائر في السياق أصلا للتأنيث، فناسب هنا أيضا أن يكون السياق أو أن يكون الضمير مؤنثا في سورة المؤمنون، والله أعلم. قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. ثم بين كيفية هذه العبرة، قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذه عبرة عجيبة حقا، يعني هذا الإخوة لا شك أنه من معجزات القرآن الكريم، لأن العرب ما كانوا أبدا أن يعرفوا دقائق تكوين اللبن، فهذا يدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قل من بين فرث ودم لبنا. قال ابن كثير رحمه الله: يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته، تصرف منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضرع، وبول إلى المثانة، وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. واليوم كما يعني يذكر الأطباء والذين يعني يهتمون بعلم التشريح، أنهم يعني سبحان الله وجدوا أن بعد أن يتم هضم الطعام في المعدة ويتحول يعني إلى فرث، والفرث هو يعني الفضلات التي يعني تكون في الأمعاء، تنحدر إلى الأمعاء وتصير فرثا، يعني يكون الطعام المهضوم في الأمعاء. فهناك تأمل، العروق الدموية تمتص المواد الغذائية الذائبة من هذا الفرث، فيسري الغذاء في الدم هذه المواد، ثم هذا الدم يصل إلى الغدد اللبنية في الضرع، وهناك سبحان الله كيف الله تعالى يعني يلهم هذه الغدد أن تمتص من الدم المواد اللبنية التي ستكون اللبن. أصلها مأخوذ من وين؟ من الفرث ثم من الدم، يعني تأخذ هذه المواد اللبنية من بين الدم فيتكون اللبن الذي خرج أولا من بين فرث ثم من بين دم ثانيا، وهذا منطوق الآية تماما، من بين فرث ودم لبنا خالصا، خالصا يعني لا تجد فيه مثلا أثر للفرث، بقايا طعام مثلا غير مهضوم، أو أثر للدم تغير اللون، لا، خالصا في بياضه. قال خالصا سائغا للشاربين، سائغا لا يغص به أحد، سهل المرور في الحلق، هذه نعمة من نعم الله تعالى. فإذا تلاحظ يعني طبعا، واللبن يعني تأمل في قدرة الله تعالى ولطفه، يعني كما يذكرون يعني وكما يعني ثبت في هذا الحديث، يعني أن اللبن يغني عن الشراب والطعام، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب لبنا قال: اللهم بارك لنا فيه وزيدنا منه، يعني ما طلب الزيادة في طعام من الأطعمة إلا من اللبن، لأنه يغني عن الطعام والشراب. وهكذا يعني يذكر الأطباء أنه يعني يقولون يحتوي فعلا على جميع المواد الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان، يعني من سكر ومواد دهنية وأملاح ومعدنية وحديد وصوديوم وفيتامينات A و B و C، والدكتور موجود يعني ما يحتاج يتقدم عليه. نعم أو نعم، الإنسان يعني يعيش على هذا سبحان الله. ف يعني قال نعم، إذن هذه يعني عبرة عظيمة. طبعا من التفسير الإشاري في هذه الآية، سئل بعض السلف عن الإخلاص فقال: تمييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من بين فرث ودم. هكذا يعني الإخلاص، شوف كيف تشوف اللبن الخالص الأبيض، يا ترى هل أعمالنا هكذا تكون خالصة سبحان الله، من العيوب، من العجب، من الرياء. سبحان الله، تمييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من بين فرث ودم. سبحان الله. ويقولون مذهب أهل السنة بين التعطيل والتشبيه، كما خرج اللبن الصافي من بين فرث ودم. ثم لما ذكر اللبن ذكر بعد ذلك نوعا آخر من الأشربة، كما عرفنا يعني أضيق في الوجود، ويعني بعد أن يشرب الإنسان اللبن ويتغذى أيضا يريد أن يتفكه. فقال الله تعالى تمام نعمته على الناس، قال ومن ثمرات النخيل والأعناب، هذه أشرف أنواع الثمار، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تتخذون منه يعني تصنعون منه من هذه الثمرات سكرا، وهذا المحرم. ولذلك تأمل في دقة القرآن، قال سكرا وما وصفه بشيء، لأن هذا قبل تحريمه. وكان الخمر عندهم يعني مثل الماء، يشربونها في كل مجلس. سكرا ورزقا حسنا، تأمل لما ذكر الرزق قال حسنا، وصفه بالحسن، ورزقا حسنا. طبعا رزقا حسنا هو الحلال. قال ابن عباس سكرا ما حرم من ثمرتهما، قال ورزقا حسنا ما أحل الله من ثمرتهما. رزقا حسنا من الخل، من النبيذ والعصائر المختلفة، كل هذا يدخل في الرزق الحسن وما يصنع من هذه الثمار. وقال ابن كثير دل على التسوية بين السكر المتخذ من العنب والسكر المتخذ من النخل، لأن بعض فقهاء الكوفة يخصون الخمر بالمسكر من العنب فقط، وعلى تفصيل يعني معروف. فلكن هذه الآية فيها الجمع بين النخيل والأعناب، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. تأمل هنا قال يعقلون، لماذا ذكر ماذا؟ السكر الذي يذهب العقل. قال ابن كثير ناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. فكأن في الآية إشارة إلى الابتعاد عن الشراب المسكر، أولا لأن الله ما وصف السكر بالحسن، وإنما اكتفى بوصف الرزق بالحسن فقط، فهذه إشارة لمن يتفكر. ثم ختم الآية إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فالعاقل لا يشرب ما يذهب عقله، لأن العقل نعمة عظيمة. ثم بعد ذلك انتقل إلى العسل، يعني هذا الشراب الرابع ختم به. وكما عرفنا يعني بعد أن يتلذذ ويتفكه الإنسان ربما يعني يصيبه ألم في بطنه أو شيء من هذا، فيحتاج إلى العسل الذي فيه الشفاء. وكما يعني تعرفون إخوة يعني هنا هذه الآيات يعني لا شك أنها من أعظم الآيات في هذه السورة، لأن السورة سميت بسورة النحل، والآن الحديث عن النحل. فتأمل كيف الله تعالى ذكر هذا الشراب الذي يخرج من النحل، وكيف يعني وطأ لذكره. قال وأوحى ربك، شوف كيف أوحى ربك، سبحان الله، وأوحى ربك إلى النحل. طبعا الإيحاء هنا المقصود منه ماذا؟ الإلهام، الله ألهمها. لكن تأمل كيف عظم من هذا الأمر، أوحى ربك، لأن الوحي يقولون هو يعني الإشارة اللطيفة، يعني فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني بالرمز. فكذلك الإلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هكذا غلب على قلبها هذا الإلهام الرباني. فكذلك الله تعالى هو الذي أوحى إلى النحل هذا الأمر، وأوحى ربك، والمقام هنا مقام نعمة وتربية. الله هو الذي ربانا وخلقنا ورزقنا وخلق لنا النحل لما فيه من يعني هذه النعمة. وأوحى ربك إلى النحل، ثم أول ما بدأ بماذا؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. أن اتخذي، ثم كلي فاسلكي، ثم قال يخرج من بطونها، كلها بصيغة إيش؟ المؤنث. ذكر بعض الباحثين قال هنا الخطاب بالمؤنث، لكن في النمل قال حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم أدخلوا. قالوا النمل جماعة فيها الذكور والإناث، وإذا أردت أن تخاطب جماعة فيها ذكور وإناث تغلب ماذا؟ الذكور. نعم، يعني كما قالت عليا الذين آمنوا مثلا، هذا واضح، لكن هنا الخطاب جاء بصيغة التأنيث. لماذا؟ قالوا وجدوا أن النحل صحيح فيه ذكور وإناث، لكن وجدوا أن الإناث هن اللاتي يخرجن العسل، يعملن ويخرجن العسل، فهذا يعني يتناسب مع هذه الآيات وطابق هذه الآيات، والله أعلم. ثم تأمل أول ما بدأ باتخاذ البيوت، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون، يعني هذا الأمر الطبيعي المعقول، فهذا من بديع الإلهام، أن أولا ألهمها الله تعالى أن تصنع الخلية، أن تتخذ البيوت قبل المرعى، فلا بد من تجهيز البيت، ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك يعني الرعي على الأزهار وإخراج العسل. وتأمل كيف ألهمها الله تعالى أن تتخذ، أولا ذكر البيوت في الجبال، أن اتخذي من الجبال بيوتا، من الجبال هذه تبعيضية، ولذلك يعني الدراسات في هذا الباب كثيرة في النحل، يعني حتى بعض الأجانب يعني أمضى حياته كلها في دراسة مجتمع النحل، يعني ذكر بعضهم أن واحد من الأجانب يعني هو متخصص في عالم النحل فقط، وأمضى حياته تقريبا 40 سنة وهو يدرس هذا العالم، فلما سمع آيات القرآن اندهش، يعني لما سمع هذه الآيات اندهش يعني، ما أدري أسلم ولا لا، بس يعني يذكرون أنه يعني ما يعني وجد يعني دقة مثل هذه الدقة في القرآن الكريم. فالترتيب هذا الذي ذكر هنا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وفي قراءة ابن عامر يعرشون، طبعا يعرشون يعني يبنون، لأن كلمة عرش تدل على رفع وبناء، العرش يعني سرير الملك الذي يجلس عليه لارتفاعه، جنات معروشات يعني فيها الأشجار المرتفعات وغير معروشات. فوجدوا أن الدراسات تثبت أن هذا الترتيب في مساكن النحل ليس مجرد للأماكن التي يرتادها النحل ويحصل مثلا على غذائه فيها بإذن ربه، بل وجدوا أن هذا الترتيب له أثر في نوعية العسل، وهذا معروف عند أصحاب العسل، يقولون عسل الجبال هو يعني أعلى أنواع العسل وأغناها وأكثرها فاعلية، ثم بعد ذلك يأتي الشجر العسل الخلية التي تكون في الأشجار، ثم بعد ذلك التي تكون في البيوت. نعم، والله أعلم، أو النباتات يعني القصيرة أو كذا. فهذا يعني أيضا ترتيب يعني دقيق في القرآن الكريم، والله أعلم. قال أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. نعم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. ثم كلي من كل الثمرات، ثم كلي من كل الثمرات. طبعا أيضا هذا طبعا كل إخوة تأتي لي يعني الكثرة تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهنا كذلك كل الثمرات، هي تأكل النحلة سبحان الله تأكل من كل الثمرات، ثمرات طيبة مرة تأكل من كل الثمرات، يعني كما ذكر الله تعالى هنا. هنا لا بأس من ذكر هذه الفائدة. ذكر البقاعي عن بعض يعني عن محمد بن علي الترمذي أظن الحكيم الترمذي قال إنما كان العسل شفاء لأنها ذلت لله مطيعة وأكلت من كل الثمرات حلوها ومرها محبوبها ومكروهها تاركة لشهواتها، فلما ذلت لأمر الله صار هذا الأكل لله فصار ذلك شفاء للأسقام. فكذلك إذا ذل العبد لله مطيعا وترك هواه صار كلامه شفاء للقلوب السقيمة. فسبحان الله، لأن الله وصف النحل هنا قال كلي من كل الثمرات، وقال بعد ذلك فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني كما سيأتي معنا مطيعة أو أن هذا حال للطرق. فلما يعني كأنها كانت مخلصة يعني تأكل من كل الثمرات حتى لو كانت مكروهة، وبالفعل يعني أحيانا تجد العسل فيه رائحة، ف يعني كما في حديث تحريم العسل لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه ما قيل فيه رائحة مغافير. فيعني النحل يأكل من الثمرات المرة والحلوة والمحبوبة والمكروهة، فكأنها تركت شهوتها وذلت لأمر ربها، فكان الأكل لله فأصبح ما تخرجه من بطنها شفاء وبركة. فهذا طبعا من تفسير الإشاري طبعا يعني من اللطائف في القرآن الكريم. فكذلك العبد، أنت إذا كانت تصرفاتك في هذه الدنيا كلها لله، تتذلل لله، لا تأكل إلا لله، ليس فقط من باب الشهوة ويعني النهمة في الطعام، لا، لما تأكل ما يعينك ويقويك على طاعة الله، تنام لله، وهكذا تخالط الناس لله، تتكلم لله، تسكت لله، وهكذا تكون لله وبالله مع الله، تكثر من ذكر الله، تكثر من الصلاة، فسيكون ما يخرج منك من كلام سيكون أيضا لله ويكون فيه الشفاء للناس. قال ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. طبعا هنا قال ثم كلي من كل الثمرات، طبعا كما هو معلوم النحلة إنما تأخذ الرحيق من الزهور ليس من الثمرة نفسها، لكن الزهرة هذه مآلها إلى ماذا؟ إلى ثمرة، فهذا معروف في القرآن من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه. إني أراني أعصر خمرة، ويعصر العنب لكن سيؤول إلى خمر، فكذلك هنا وكأنها يعني ثمرة بالنسبة لها، بالنسبة للنحل هي كأنها تأكلها كما يأكل إنسان الثمر. قال ثم كلي من كل الثمرات يعني الزهور التي تؤول إلى الثمرات. قال فاسلكي سبل ربك ذللا. تمل إلى دقة القرآن، فاسلكي فاسلكي، لما قال فاذهبي أو كذا قال فاسلكي، وكلمة سلك يعني تدل على يعني الذهاب يعني في طريق فيه لطف أو دقة، دخول بدقة كما يقولون، سلك الخيط في الإبرة يعني بدقة، فكذلك هنا تأمل فاسلكي سبل ربك، شوف كيف إضافة الطرق إلى الله، لأن الله هو الذي يلهمها ويهديها، فتكون هذه الطرق في غاية الدقة. ولذلك كما سيأتي معنا ذكر بعض عجائب النحل، أنها تخرج من خليتها إلى عشرات الكيلومترات ثم ترجع إلى نفس الخلية لا تضيعها، وهذا يكون يعني بدقة متناهية. فاسلكي سبل ربك ذللا، مثل ما أن الآن الطائرة لها يعني خطوط تسير فيها دقيقة، فكذلك النحل. وسبحان الله، شوف الطائرة لابد من أجهزة حتى تسير في نفس الخط، لكن النحل هكذا إلهام من الله تعالى، زودها الله بما زودها من هذه يعني الأمور العجيبة. فاسلكي سبل ربك ذللا، ذللا يعني هذا حال للطرق، قال مجاهد لا يتوعر عليها مكان سلكته، لا يتوعر عليها مكان سلكته، فيكون ذللا يعني حالا من السبل، سبل ربك حال كونها مذللة للنحلة. فهذا يعني استظهره ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني فاسلكيها مذللة لك، قال نص عليه مجاهد. وقال قتادة رحمه الله مطيعة، يعني جعل الحال يرجع إلى إيش؟ إلى النحل، فاسلكي سبل ربك حال كونك مطيعة لله، لأن الله هو الذي ألهمها وسخرها. وهذا يعني القول نعم قاله قتادة وابن زيد، وكلاهما صحيح والله أعلم. قال ابن جرير كلا القولين صحيح، وهذا جميل أن تجعل الطاعة والتذلل للنحل نفسها أيضا. فاسلكي سبل ربك ذللا، وماذا يكون بعد هذا كله؟ قال يخرج من بطونها، هذا محل في العبرة، من بطونها شراب مختلف ألوانه، أيضا هذا من محل العبرة، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، كذلك هنا مختلف ألوانه. قال ابن كثير ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وسبحان الله يعني يعني هذا كل نوع له فوائده سبحان الله. قال الله تعالى مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، هذا محل العبرة هنا، أن هذا العسل فيه شفاء للناس. وكما تعرفون الإخوة نعمة العافية نعمة عظيمة ما بعدها نعمة إلا الإسلام، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما أعطي رجل بعد اليقين خيرا من العافية أو أفضل من العافية، فماذا يريد المسلم بعد الإسلام إلا نعمة العافية، لأن هذا الدين هو غذاء الروح، ثم هذا البدن هو مطية الروح، الروح تسير إلى الله تعالى على هذا البدن، فإذا كان بدنك معافى تستطيع أن تقوم الليل، تستطيع أن تصوم النهار، تستطيع أن يعني تستغل هذه الحياة في طاعة الله جل وعلا، أكذا كان البدن مريضا فتفوتك كثير من الطاعات، وإن كان المريض اكتب له الأجر، لكن لا شك أن العافية يعني نعمة عظيمة، وما يحصل من هذه الطاعات وآثارها على القلب وعلى الروح أمر عظيم قد لا يحصل للمريض، وإن كان المريض له أيضا عبودياته، لكن لا شك أن هذه النعمة نعمة عظيمة. ولذلك يعني تأمل كيف أن هذه السورة جاءت يعني لذكر النعم العظيمة والكثيرة، لكن تأمل سميت بسورة النحل، كأن هذا كما ذكرنا هذا في أول السورة إشارة إلى أن هذه النعمة هي أعظم نعمة بعد نعمة الإيمان والتوحيد، نعمة العافية التي تحصل من خلال هذا العسل، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. طبعا العسل إخوة كما قال الله تعالى فيه شفاء للناس، وهذا من رحمة الله تعالى لطف بعباده أنه خلق لهم ما فيه الشفاء، وهذا أعظم ما يحتاجه الإنسان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يقول إن أخي استطلق بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، مع أن في إسهال، نحن عندنا أن الإسهال كيف تسقي عسل والعسل حار وبيزيد في الإسهال، فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيت عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقاله ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقد لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرئ ذهب عنه الإسهال. طبعا تفسير هذا كما يذكر ابن القيم وغيره أن الإسهال يعني فيه يعني جراثيم، أو فلما يعني يأتي العسل يزيل هذه الجراثيم أو غيرها، فقد ما يكون هذا من أول مرة ولا من ثاني مرة ولا من ثالث مرة حتى تزول هذه الطبقة، ثم بعد ذلك يعني تحصل العافية للإنسان. فإذا يعني هذا يعني من الأحاديث في أن العسل شفاء، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية إنار. قال وأنهى أمتي عن الكي، يعني باب الكراهة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالشفائين العسل والقرآن، لأن الله ما سمى في كتابه يعني ما أطلق الشفاء على شيء إلا على القرآن والعسل، وهذا يدلك أيضا على عظم يعني أمر الشفاء الذي في العسل. وطبعا إخوة لا يعني هذا أن دول خلاص يعني أي مرض سيكون العسل شفاء له، يمكن واحد فيه سكري المرتفع عنده سكري يقول خلاص خليني أشرب عسل، يروح يشرب عسل ويغمى عليه مثلا، لا، هذا أيضا يرجع للأطباء. لذلك تأمل في تعبير القرآن، قال فيه شفاء للناس، فيه شفاء، ما قال هو شفاء مثلا، قال فيه شفاء للناس. يقول ابن عاشور الظرفية تصلح للدلالة على تخلف المظروف عن بعض أجزاء الظرف، لأن الظرف يكون أوسع من المظروف غالبا. فإيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنت تخيل الظرفية يعني مثل وعاء ظرف، الظرفية أوسع من المظروف، يعني من الشيء الذي تضعه في الظرف. الآن أنت عندك ظرف تضع فيه رسالة، أيهما أوسع؟ الظرف أوسع من الرسالة. فكذلك هنا قال فيه شفاء، يعني فيه العسل هو الظرف، فيه في ظرفية دخلت على العسل فيه، وقال فيه شفاء، فيه شفاء، فالظرف أوسع من المظروف. فيعني كأنه يقول ربما يكون في بعض أحواله ليس بشفاء، لأن ما يناسب طبيعة المريض، عرفنا؟ مثلا تخيل هذا الظرف فهنا الشفاء مثلا، لكن في هذه الحالة قد ما يكون فيه شفاء. يعني وإن كان طبعا العسل لا شك أنه شفاء لكثير من الأمراض كما قال الله تعالى، لكن هذا من باب يعني التنبيه، قد يكون أحيانا أنه لا يصلح بحسب حال المريض. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تأمل كيف هنا ذكر التفكر، تفكر إعمال الفكر، يعني ترداد مرة بعد مرة، لأن ما ذكر هنا في النحل بالفعل يحتاج إلى تفكر، نظر عميق. يعني سبحان الله، يعني كيف هذه حشرة حقيرة يعني سبحان الله يخرج منها هذا العسل الذي فيه الشفاء العظيم للناس، سبحان الله، يعني حشرة حقيرة ضعيفة يعني تصنع هذه الصنعة العظيمة. ويكون في هذه المنفعة الجليلة. سبحان الله، هذا شيء يدعو الإنسان إلى التفكر. ويعني من باب يعني ذكر بعض ما يعني ذكره يعني بعض العلماء، هذا من التفكر المطلوب في يعني هذه الآية. تفكر الإنسان في عجائب النحل ويقرأ في هذا الباب يزداد إيمانا. يعني من الأمور التي يذكرونها هنا يعني يقولون قطرة الرحيق طبعا النحل إخوة يخرج ويعني يمر بزهور كثيرة، يعني هذا عمله في الدنيا. يتخيل تخرج وبالساعات مر زهرة زهرة زهرة، كم زهرة؟ يقولون القطرة تحتاج إلى 1000 زهرة، يعني إذا 100 جرام من العسل هذا تكون النحلة مرت على 1,000,000 زهرة. سرعتها 65 كيلو في الساعة، يعني شوف السرعة. فإذا رجعت محملة بالرحيق تكون سرعتها 30 كيلو. يعني يقولون الكيلو من العسل يحتاج إلى طيران يعادل 400,000 كيلو متر. طبعا الملكة أكبر حجما من غيرها، وتضع كل يوم في فصل الربيع من 1,000 إلى 2,000 بيضة. والعجيب أنها تضع الملكات في مكان، يعني هي تعرف إيش اللي سيخرج. البيضة التي ستفقس عن ملكة تضعها في مكان، هذه ملكات. والذكور تضعهم في مكان، والإناث في مكان. سبحان الله. أوحى ربك، نعم وحي. وسبحان الله، هي الملكة يعني لا تلدغ الإنسان، إنما تلدغ ملكة أخرى تنافسها فقط. طبعا بالنسبة للوظائف، كما تعرفون وظائف موزعة بإلهام حقا من الله تعالى، مجتمع متعاون منتج إلى أبعد الحدود. كما تعرفون هناك خادمات للملكة ويحضرن لها طعام ملكي خاص ما يكون لباقي النحل، وهناك حاضنات ومربيات يقمن برعاية الصغار، هناك عاملات يحضرن الماء إلى الخلية، وهناك من يقمن بتهوية الخلية صيفا وتدفئتها شتاء، هناك من يقمن بتنظيف الخلية وجعل جدرانها ملساء بمواد خاصة، هناك الحارسات، ولا يدخل في الخلية إلا من تعرف كلمة السر. نعم، وهناك صانعات لأقراص الشمع، يعني مهندسات. وكيف الله تعالى أوحى إلى أن تصنع هذه النحلة، النحل يصنع الخلية بهذا الشكل السداسي، يعني بلا فرجار ولا آلات ولا شيء، والسداسيات متناسقة تماما. يعني ثم هناك رائدات يقمن باستكشاف مواقع الأزهار ويرجعنا يخبرنا يعني النحل. يعني الجمهرة الكبيرة تنطلق لجني الرحيق، يعني الذي هو مادة العسل الأولية، تبتعد عن الخلية أكثر من 10 كيلومتر، ثم ترجع ولا تضيع الخلية. ثم هذا أمر حير العلماء كثيرا، وأنا من زمان يعني شفت فيه فيديو في اليوتيوب، يعني أن النحل يرجعنا، ثم طبعا هم إيش سووا مثل تجربة أن يشوفون النحل الذي يذهب بعد ذلك هل هو نفسه ولا غير ولا، فوضعوا يعني علامة، يعني نقطة مثلا بلون على النحل الذي هو خارج الخلية، ثم لما رجع النحل وجدوا أن هناك نحل آخر معه. طيب كيف وصل المعلومة بدقة يعني إلى، وليس المقصود أن هن نفسهن يرجعن والأخريات يتبعون، لا، الأخريات يخرجن وحدهن خلاص أخذوا مكان الخلية. آسف أخذوا مكان إيش الزهور. كيف هذا؟ قالوا هذا يكون يعني بترجع الخلية، طبعا هم إيش راقبوا هذا بالكاميرا، لما ترجع النحلة تقوم برقصات عجيبة، يعني ترقص رقصات يعني، وتدور وتلتصق بها مجموعة من النحلات. هذه المجموعة التي تلتصق بهذه النحلة وضعوا عليها إيش مثل علامات، فوجدوا هؤلاء هن اللاتي إيش يخرجن. وسبحان الله يكون يعني أنت الآن انظر يعني مكان الخلية يبعد عن الزهور عشرة مثلا 10 كيلو، كيف ستدل الآن؟ أنت الآن لما تدل واحد، إذا متخيل واحد تدل على مكان ما في شوارع ولا فيه يعني لافتات ولا فيه اسم المنطقة، بتقول له روح كذا وروح كذا وروح كذا مثلا، ما بيعرف الطريق. نعم جيبي يس رباني. فسبحان الله ترجع النحلة هذه فوجدوا أنها تدور وترقص رقصات عجيبة كأنها تحدد يعني النحل يعني هذه المسافة كم تبعد الجهات يعني أيضا يقولون يعني حتى إذا كان مثلا اختلف مثلا الظل الشمس كل هذا يتحدد، وتعرف يعني المكان بدقة تماما موضع يعني المرعى، ويذهبنا بعد ذلك يجنينا الرحيق، ثم ترجع وسبحان الله ما تضيع الخلية. وهكذا طبعا الذكور من النحل مهمتهم يعني تلقيح، يعني التلقيح يعني هذه مهمة يعني الذكر، تلقيح الملكة. وطبعا إذا دخل غريب يعني الخلية تلسع العدو بإبرتها، وطبعا النحلة إذا لسعت ماتت، يعني هذه تضحية أيضا، وتفرز معه يعني مادة لها رائحة مميزة تثير باقي النحل فيجتمعون على هذا العدو ويقتلونه. والنحل له قدرة يعني على معرفة الزمن، تعرف متى تفرز الأزهار رحيقها، ما تذبا كذا مكانه وترجع خائبة، لا سبحان الله يعني مع اختلاف طبعا تشوف النباتات والأزهار كيف يعني يكون خروج هذه الأزهار في مواسم مختلفة، لكن هذا كله بإلهام من الله تعالى، معرفة مسبقة سبحان الله. ويقولون أيضا يختص نحل الخلية الواحدة في اليوم الواحد بنوع معين من الزهر ليمتص رحيقه، وهكذا ليكون يعني حتى ما يختلط، وهكذا في كل يوم الله أعلم. وهكذا يعني يذكرون يعني أمورا كثيرة، طبعا قرون الاستشعار أيضا يكون تفاهم بها، إضافة إلى أنواع الدوران والرقص وإلى آخره، ويعني يذكرون في هذا الباب عجائب كثيرة وكثيرة. وكذلك بالنسبة للعسل يعني طبعا يذكرون أنه لعلاج الإسهال كما جاء في الحديث، يقولون يعني أنا ما أدري بس هذا يقولون تصنع حقن شرجية للمصابين بتقرحات في الشرج والأمعاء، اكتشفوا أنه مضاد حيوي قوي، كذلك علاج الجروح والحروق يعني في درجات معينة. نعم يعني نعم شوف هذا دكتور متخصص في هذا في السكري، فأيضا يستخدم العسل في بعض يعني الأنواع، كذلك طبعا أمراض الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي والتنفسي، يعني هذا يعني يفيد جدا فيه العسل، الأمراض الجلدية، بل حتى وجدوا يعني التهابات العين وعسر الهضم، قرحة الأمعاء، المعدة، و طبعا أيضا وجدوا أنه مفيد جدا لفقر الدم، وحتى في يعني يعني عند من يصابون بفقر الدم في يعني من الأطفال الرضع، فيمكن أن يعني يذكرون هذا. لمقاومة نقص الحديد والكالسيوم كذلك. نعم بعد سنة يقولون. نعم طبعا يقولون عند الروس والصينيون مراهم من العسل للجروح والحروق كذلك. طبعا الزكام والحلق هذا معروف، وهكذا يعني كثير يعني الأمراض فيه شفاء للناس كما قال الله تعالى. طيب، فإذن هذه بعض الأمور اللي ذكروها، وإلا في هناك دراسات طبعا طويلة وكثيرة في هذا الباب، الله أعلم. طبعا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن مثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عود نخر لم تكسره. هكذا المؤمن إن أكل أكل طيبا، وإن يعني خرج منه شيئا من كلام أو معاملة أيضا وضع طيبا، وإن وقع على عود نخر لم تكسر. وهكذا المؤمن يكون مباركا أينما كان، هينا لينا لطيفا سمحا، هكذا كالنحل. طبعا يعني أيضا ما يتعلق به، طبعا أيضا من كرامة العسل أنه يخرج من فم النحل ولا يخرج من دبورها. يعني هذا ما تيسر ذكره هنا والله أعلم، ونكمل إن شاء الله ما تيسر من آيات السورة في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.